تخيلوا أن نقف في قارة المحكمة بانتظار بدء الجلسة، والخصم الذي يطالب بالسجن أو الغرامة ليس محامياً بشرياً ببدلة رسمية، بل نظام خوارزمي قرأ كل سوابق القانون في تاريخ البلاد في 3 ثوان فقط.
يا إلهي، هذا يبدو مرعباً.
مرعب جداً فعلاً. أو طيب، تخيلوا أن سيارة جديدة دفع فيها آلاف الدولارات لا تختبر جودتها داخل مختبرات ببرامج محاكاة حاسوبية، بل يتم تسليمها فعلياً لدب غاضب يزن ما يقارب نصف طن ليرى أن كان قادراً على تحطيمها.
هذا التناقض يعني يبدو وكأنه مشهد من فيلم خيال علمي عبثي تماماً، لكن الغريب أنه يحدث الآن وهو موجود في مصادرنا لهذا اليوم. نحن نعيش في لحظة انصدام عنيفة جداً بين قمة التطور التقني وتحديداً الذكاء الاصطناعي وبين واقعنا البشري الفوضوي.
بالضبط، واقع بقوانينه ومشاعره وحتى طبيعته المتوحشة.
صحيح، وهذا هو الرابط العجيب في نقاشنا اليوم، فكرة التحول وكيف تعيد التكنولوجيا تشكيل كل شيء حولنا.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. لدينا اليوم في هذا النقاش المعمق مجموعة من التقارير والمصادر، أبرزها بيانات حديثة جداً من منصة لوج لشهر يونيو 2026، وهي لا تخبرنا فقط بما يحدث حولنا، بل تشرح كيف تتغير القواعد الأساسية للعبة بأكملها.
أيوة، تغيير جذري في كل القطاعات،
لدرجة أننا سنبدأ بأكثر المجالات التي كنا نعتقد أنها محصنة تماماً ضد الآلات، وهي الفن والمشاعر. يعني التقرير الأول يشير إلى استثمار شركة جوجل $75 مليون لدمج الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما.
مبلغ ضخم جداً.
ضخم، والأمر لا يقتصر على تسريع المؤثرات البصرية كما تعودنا، بل يمتد لكتابة السيناريو وتطوير الأفكار. وهنا يجب أن أتوقف وأطرح سؤالاً، كيف يمكن لمجموعة من الأكواد البرمجية أن تكتب عن ألم الفقد أو تعقيدات الحب؟ الذكاء الاصطناعي لم يعش تجربة الانكسار العاطفي، فكيف يمكنه كتابة دراما مقنعة؟
هذا هو التحدي الحقيقي الذي يثير قلق صناع الفن. لفهم كيف يفعل الذكاء الاصطناعي ذلك، يجب أن ندرك أنه لا يحتاج إلى الشعور بالألم ليكتب عنه.
كيف يعني؟
شوف، هو يتعامل مع المشاعر البشرية كبيانات ومعادلات رياضية. الخوارزميات قامت بتحليل ملايين النصوص السينمائية والروايات وحتى ردود أفعال الجمهور.
يعني قرأت كل شيء كتب من قبل؟
بالضبط، هي تفهم الهيكلية السردية، تعرف متى يجب أن تحدث نقطة التحول في القصة، وما هي الكلمات التي إحصائياً تثير التعاطف عند المشاهد.
إذن نحن نتحدث عن عملية محاكاة متقنة؟ هو مجرد ببغاء ذكي جداً يعرف كيف يرتب الكلمات بناء على ما نجح في الماضي، وليس انطلاقاً من تجربة حقيقية عاشها.
ببغاء ذكي، هذا وصف دقيق، هو يبني نماذج احتمالية. لكن ما يجعل هذا الاستثمار الضخم من جوجل مهماً هو أن هذه المحاكاة أصبحت مقنعة جداً وموفرة جداً للوقت والمال.
أكيد، تخفيض تكاليف الإنتاج قد يمنح المخرجين المستقلين أدوات كانت حكراً على استوديوهات هوليوود الكبرى.
تماماً، لكنه في الوقت نفسه يطرح سؤالاً جوهرياً حول معنى الإبداع. هل الإبداع هو مجرد إعادة تدوير لأنماط سابقة ناجحة، أم أنه القفزة نحو المجهول التي لا يمكن إلا للعقل البشري القيام بها؟
وهذا التساؤل يقودنا إلى المكان الذي تصبح فيه هذه المحاكاة أكثر خطورة وتأثيراً من مجرد فيلم نشاهده. دعنا ننتقل إلى المملكة المتحدة. لقد حدثت سابقة تاريخية هناك مؤخراً. متقاض يفوز بدعوى قضائية معتمداً بالكامل على نظام ذكاء اصطناعي لعب دور المحامي.
هذه النقطة تحول مرعبة في المجال القانوني.
نعم، هذا النظام حلل الوثائق وصاغ المرافعات. الأمر يبدو وكأن الذكاء الاصطناعي هو متدرب خارق لا ينام أبداً ويحفظ كل السوابق القضائية. لكن وكما تساءلنا عن قدرته على فهم الدراما، ألا ينبغي أن نتساءل عن قدرته على فهم العدالة؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن النظام القانوني في جوهره يعتمد بشكل كبير على المنطق والسوابق، وهذا هو الملعب المفضل للذكاء الاصطناعي،
لأنه يتعامل مع نصوص ثابتة.
صحيح، المحامي الآلي لا يملك بوصلة أخلاقية، هو لا يعرف ما إذا كان موكله بريئاً أم مذنباً بالمعنى الفلسفي. هو يرى القضية كمشكلة رياضية، يبحث عن النصوص القانونية والثغرات والسوابق التي تتطابق إحصائياً مع هذه الحالة لضمان الفوز.
واو، هذا مخيف قليلاً. يعني أن الفوز في المحكمة قد لا يعتمد على من هو على حق، بل على من يمتلك الخوارزمية الأقدر على معالجة البيانات واستخراج الثغرات بسرعة.
وهذا تحديداً ما يحدث الآن في المهن التي تعتمد على استرجاع كميات هائلة من المعلومات وتحليلها كالمحاماة. الآلة تتفوق بلا منازع. قدرة الذكاء الاصطناعي على قراءة آلاف الصفحات في ثوان وربطها بقضية من عام 1980 مثلاً تعطي أفضلية مرعبة.
نحن هنا فعلياً نفصل القانون عن الإنسانية.
بالضبط، وهذا تحول جذري في كيفية إدارة مجتمعاتنا لمفهوم العدالة.
طيب، إذا كنا نفصل الإنسانية عن القانون والسينما، فما الذي يحدث عندما نطبق هذا على ملايين الأشخاص دفعة واحدة؟ هذا ينقلنا إلى أرقام، وبصراحة أرقام مرعبة وردت في تقرير منصة لوج للربع الأول من عام 2026. نحن نتحدث عن نطاق وصول ضخم جداً،
نطاق غير مسبوق في تاريخ البشرية.
إنستغرام على سبيل المثال شهد انفجاراً في المشاهدات بزيادة بلغت 378.7%، مسجلاً أكثر من 67 مليون مشاهدة لبعض المحتويات. وفي المقابل تيك توك تراجع بنسبة 40%.
هذا تذبذب هائل في انتباه الجماهير.
أيوة، إجمالاً نحن نتحدث عن وصول أكثر من 100 مليون شخص عندما تمتلك خوارزميات الذكاء الاصطناعي القدرة على توليد النصوص والمحتوى وتضخها في شبكات تصل إلى 100 مليون شخص. ألا نخلق بذلك فوضى معلوماتية غير قابلة للسيطرة؟
نطاق التأثير هو الكلمة المفتاحية هنا. من السهل التعامل مع ذكاء اصطناعي يكتب السيناريو لفيلم واحد، لكن عندما تقوم الخوارزميات بتخصيص محتوى سواء كان حقيقياً أو مولداً آلياً لملايين الشاشات في ذات اللحظة، فإننا نتحدث عن هندسة اجتماعية على مستوى غير مسبوق.
هندسة اجتماعية، هذا مصطلح دقيق،
وهذا يفسر بشكل مباشر الخطوة التنظيمية الصارمة التي اتخذتها السلطات الصينية.
نرم، لقد لسق انتباهي هذا الخبر بشدة. في التقارير الصين طبقت قاعدة صارمة يمكن تلخيصها بعبارة لا شهادة جامعية لا محتوى. لقد قاموا بحظر ملايين الحسابات التي تقدم محتوى في الطب، الاقتصاد، التعليم والقانون، لأن أصحابها لا يملكون تخصصاً أكاديمياً موثقاً.
خطوة جريئة جداً لضبط هذه الفوضى.
بغض النظر عن الجانب السياسي للرقابة، نحن لا نأخذ موقفاً هنا، ولكن أليست هذه محاولة للضغط على مكابح الطوارئ في وجه طوفان المعلومات؟
من منظور هيكلي وتنظيمي بحت، نعم، تماماً. هذا القرار هو اعتراف بأن خوارزميات ممتازة في نشر المعلومات بسرعة تفوق قدرة البشر على الاستيعاب، لكنها كارثية في التحقق من صحتها.
صحيح، لا تعرف الحق من الباطل.
بالضبط، عندما يصل محتوى طبي خاطئ أو نصيحة مالية مضللة صممها ذكاء اصطناعي إلى ملايين الأشخاص في ساعات قليلة، فإن الضرر على الاقتصاد والصحة العامة يكون فورياً وكارثياً. شرط الشهادة الجامعية هنا هو استخدام المؤسسة التقليدية، أي الجامعة، كحاجز حماية بشري ضد عشوائية الآلة.
هذا يجرنا إلى نقطة بالغة الأهمية حول تفاعلنا نحن كمستهلكين مع هذه التكنولوجيا. الأرقام تظهر أننا نعيش حالة من الانفصام أو المفارقة العجيبة في الثقة.
كيف ذلك؟
المصادر تشير إلى أن 83% من المستخدمين يعتمدون بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي لتوجيه قراراتهم الشرائية كاختيار الملابس أو مقارنة الأسعار. لكن عندما نصل إلى الخطوة الأخيرة، خطوة الدفع المالي وإدخال رقم البطاقة البنكية، 23% فقط يثقون في الذكاء الاصطناعي لإدارة هذه العملية.
مفارقة مثيرة للاهتمام فعلاً.
كيف يمكننا أن نثق في الخوارزمية لتقرر لنا أسلوب حياتنا ونرفضها تماماً عندما تلمس أموالنا؟
شوف، هذا السلوك البشري مفهوم جداً إذا نظرنا إليه من زاوية إدارة المخاطر. دماغنا يقيم التكنولوجيا بناء على التكلفة المحتملة للخطأ.
يعني نحسب الخسارة أولاً.
أيوة، إذا أخطأت الخوارزمية في اقتراح قميص أو فيلم فالضرر بسيط، مجرد إزعاج مؤقت. نحن نقبل هذا المستوى من المخاطرة لأنه يمنحنا الراحة، لكن الأموال تمثل الأمان الوجودي. عندما يتعلق الأمر بالمدخرات، فإن عقولنا تطلب الضمان المادي، تطلب تدخلاً بشرياً ومؤسسات تقليدية. الثقة لا يمكن برمجتها بسهولة عندما تكون المخاطر عالية.
ولأننا نعتمد على الذكاء الاصطناعي في كل هذه العمليات ذات المخاطر المنخفضة، من تصفح إنستغرام إلى كتابة النصوص، فهذا يتطلب طاقة وجهدا هائلين. نحن غالبا ما ننسى أن العالم الرقمي ليس حقا في السحاب، بل هو موجود في أجهزة ومبان ضخمة على الأرض.
نقطة ممتازة. وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نفهم أهمية الخبر المتعلق باستثمار مصر $400 مليون لإنشاء مركز بيانات ضخم ومتطور لدعم الحوسبة السحابية.
$400 مليون رقم كبير جداً لدعم بنية تحتية رقمية.
لأن البيانات كما يقال هي نفط العصر الجديد، لكن هذا التشبيه لم يعد كافياً بصراحة. الأفضل أن نتخيل هذه المراكز كمحطات تبريد رقمية ومصانع احتكاك حوسبي، لكي يتمكن الذكاء الاصطناعي من تحليل القانون أو توليد فيلم. كما ذكرنا، تدور ملايين المعالجات التي تستهلك طاقة فعلية وتولد حرارة حقيقية.
يعني السحابة لها وزن ثقيل على الأرض؟
بالضبط، التكنولوجيا الرقمية تحتاج إلى أساس مادي صلب جداً على الأرض لتستمر وتتوسع.
هذا الاحتياج المادي يفسر التحول المدهش الذي نشهده في الخريطة الجيوسياسية والصناعية بين أوروبا وشمال إفريقيا. المصادر لدينا تضع صورتين متناقضتين تماماً جنباً إلى جنب.
نعم، لاحظت هذا التناقض في التقارير.
من جهة، صناعة ألعاب الفيديو في فرنسا، وهي من الدول الرائدة والمخضرمة في هذا المجال، تعيش أزمة حقيقية وموجة من إغلاقات الاستوديوهات وتسريحات الموظفين. ومن جهة أخرى، وفي نفس الوقت تقريباً، تسلط قناة RTL البلجيكية الضوء على استراتيجية المغرب لعام 2030.
استراتيجية طموحة جداً.
جداً. تهدف لتحويل المملكة المغربية إلى رائد عالمي وإقليمي في صناعة ألعاب الفيديو عبر استقطاب الشركات وتكوين كفاءات شابة. كيف تنهار صناعة في قارة لتبدأ من الصفر في قارة أخرى قريبة جداً؟
ما يحدث هنا ليس مجرد تبادلاً للأدوار، بل هو إعادة هيكلة كاملة لسلاسل التوريد والإنتاج، أو ما يعرف بتقريب سلاسل التوريد. تطوير الألعاب لم يعد مجرد فن، بل أصبح صناعة ثقيلة تتطلب آلاف المبرمجين والمصممين وبنية تحتية رقمية ضخمة.
وأوروبا أصبحت مكلفة جداً لهذا النوع من الصناعات.
تماماً. في أوروبا التكاليف التشغيلية والضرائب ترتفع بشكل يجعل من الصعب الحفاظ على هوامش الربح. في المقابل، دول مثل المغرب استثمرت بشكل مكثف في شبكات الاتصالات، ولديها جيل شاب ناطق بلغات متعددة ومستعد للاندماج في هذا القطاع بتكاليف أكثر تنافسية.
إذن المغرب لا يقدم نفسه كسوق استهلاكي للعب فقط.
لا أبداً. هو يقدم نفسه كمنصة إنتاج بديلة وقريبة جغرافياً وثقافياً من السوق الأوروبي.
والمثير أن هذا النقل أو إعادة الهيكلة لا يحدث فقط في العالم الافتراضي وصناعة الألعاب، بل يمتد بقوة إلى الصناعات المادية الثقيلة. المصادر تشير إلى أن شركة ليوني الألمانية تضع حجر الأساس لأول مصنع لها في إفريقيا في مدينة القنيطرة المغربية.
مصنع ضخم جدا للكابلات.
باستثمار يبلغ $630 مليون لإنتاج كابلات السيارات وعلى مساحة 48,000 متر مربع، وبالتوازي علامة جيل الصينية تفتتح مراكز ضخمة في وجدة والدار البيضاء. وحتى في مصر نرى استعدادات لطرح نسخ حديثة من بيجو 408 لعام 2027. العالم المادي ينتقل جنباً إلى جنب مع العالم الافتراضي،
لأن العالمين لم يعودا منفصلين أصلاً. السيارة الحديثة اليوم، سواء كانت ألمانية أو صينية، هي فعلياً حاسوب يسير على عجلات.
حاسوب على عجلات، تعبير يختصر الكثير.
صحيح، الكابلات التي ستصنعها ليوني في المغرب ليست مجرد أسلاك كهربائية بسيطة، بل هي الأعصاب التي تنقل ترابايتات من البيانات بين حساسات السيارة وأنظمة الذكاء الاصطناعي فيها.
إذن هم يحتاجون لبيئة تدعم هذا الدمج.
بالضبط، الشركات العالمية تبحث عن بيئات قادرة على توفير مهندسين للبرمجيات وعمالة ماهرة للتجميع اليدوي المعقد وبنية تحتية قوية. التقارب الجغرافي لشمال أفريقيا مع أوروبا والاتفاقيات التجارية المفتوحة تجعل من هذه المنطقة موقعاً استراتيجياً مثالياً لهذا الدمج بين التصنيع المادي والتقني.
طيب، بالحديث عن السيارات والحواسيب التي تسير على عجلات، نصل إلى الجزء الذي يثبت لنا أن الخطط الهندسية المثالية شيء والواقع الفوضوي شيء آخر تماماً. لدينا خبر عن تغيير مجموعة جاغوار لاند روفر لاستراتيجيتها بالكامل.
هذا الخبر كان مفاجئاً للكثيرين في الصناعة.
نعم، كانوا يخططون لطرح سيارة رينج روفر فيلر كمركبة كهربائية بالكامل، لكنهم فجأة تراجعوا عن هذه الخطة وقرروا الاعتماد على خيارات هجينة تجمع بين محركات الاحتراق التقليدية والكهرباء. بعد كل هذا الاندفاع نحو المستقبل الكهربائي، لماذا هذه الخطوة إلى الوراق؟
هذا ما أسميه اصطدام التكنولوجيا بحدود البنية التحتية. المهندسون في المختبرات يستطيعون تصميم بطارية خارقة للسيارة، لكن ماذا لو كان المستهلك لا يجد محطة شحن في مدينته؟
أو كما يحدث كثيراً، ماذا لو كانت شبكة الكهرباء غير مستقرة؟
تماماً، قرار الرينج روفر وكذلك استمرار شركات مثل جي ام سي في تطوير محركات V8 قوية لشاحنات السييرا لعام 2027 وحتى تحديثات دراجة KTM النمساوية بمحركاتها الشرسة، كل هذا يؤكد حقيقة واحدة: التكنولوجيا يجب أن تخدم واقع الناس وليس العكس. التطور ليس خطا مستقيما، بل يجب أن ينحني ويتكيف مع جاهزية العالم الحقيقي.
ومصطلح العالم الحقيقي يقودنا إلى الخبر الأخير، وهو المفضل لدي اليوم بصراحة، لأنه يجسد الفوضى بأبهى صورها. شركة فورد الأمريكية عندما أرادت اختبار صلابة وأنظمة أمان شاحنة F-150 الجديدة، كان بإمكانها استخدام برامج محاكاة حاسوبية بملايين الدولارات مثل تلك التي تستخدمها جوجل في السينما.
هذا ما تفعله معظم الشركات الآن،
لكنهم لم يفعلوا ذلك. بدلا من ذلك استعانوا بالواقع الوحشي، أخضروا دبا حقيقيا من فصيلة كودياك يدعى تاغ، يزن حوالي 362 كيلوغراما.
دب ضخم جدا.
نعم، تركوا الدب يهاجم الشاحنة ليروا ما سيحدث. الدب هز المركبة بعنف، خدش الهيكل، حطم نافذة، وفي النهاية تمكن فعليا من فتح أحد الأبواب. لقد اختبروا التكنولوجيا بهجوم من دب يزن قرابة نصف طن.
هذا الخبر طريف جدا، لكن آلية التفكير وراءه عبقرية وعميقة في نفس الوقت.
كيف ذلك؟
كما تحدثنا سابقا، الذكاء الاصطناعي وبرامج المحاكاة ممتازة في معالجة البيانات المنطقية والأنماط المتوقعة. يمكن للمحاكاة أن تحسب مقاومة الرياح وزوايا الاصطدام المروري بدقة متناهية، لكن كيف تبرمج العشوائية المطلقة؟
تقصد أنه لا يمكن لخوارزمية أن تتوقع تصرفات حيوان بري؟
بالضبط، كيف تدخل في الخوارزمية مزاج وغضب دب جائع؟ الدب تاك هنا هو التجسيد المثالي لكل ما يقع خارج حدود التوقع البشري والعالي. التجربة تثبت أنه مهما بلغت درجة تعقيد مختبراتنا، فإن الطبيعة وقوانينها الفوضوية ستبقى دائماً الاختبار الأقصى لأي تكنولوجيا.
يا لها من مفارقة مدهشة نختم بها هذا النقاش. بدأنا الرحلة مع خوارزميات تتولى كتابة قصصنا ومشاعرنا في السينما، وترافع عنا في قاعات المحاكم مستبدلة المحامين. مررنا بكيف تدفعنا هذه التقنيات نحو تغيير شكل الرقابة ومراكز البيانات ومواقع التصنيع العالمي بين القارات.
رحلة غطت كل شيء تقريباً.
لننتهي أخيراً أمام حقيقة أن كل هذا التطور يقف حائراً أمام غضب دب يختبر مقبض باب شاحنة.
تباين مدهش بين محاولاتنا اليائسة للسيطرة الرقمية المثالية وبين قوة الطبيعة الخام التي لا تروض.
وهذا التباين بالتحديد يجب أن يقودنا نحو فكرة أعمق. لاحظي كيف كنا نناقش محاولات إزالة أي خطأ أو عيب طوال هذه الجولة. خوارزميات تكتب سيناريوهات خالية من الملل، محامون آليون لا يغفلون عن أي ثغرة قانونية، وتصنيع دقيق لأقصى حد. نحن نتسابق نحو عالم يعتمد على الكمال الآلي.
صحيح، نبحث عن المثالية في كل شيء.
لكن عندما تصبح الدقة والكمال شيئاً رخيصاً وآلياً ومتاحاً للجميع عبر الذكاء الاصطناعي، هل سيفقد الكمال قيمته؟ هل سيأتي اليوم الذي تصبح فيه العيوب البشرية هي الرفاهية الحقيقية؟ لحظة، تقصد أننا قد نبحث عن الخطأ عمداً؟
تماماً، لنتخيل في المستقبل القريب أن ندفع تذكرة أغلى لنشاهد فيلم ليس لأن مؤثراته أفضل، بل لأننا نعلم يقيناً أن كاتبه إنسان عاش ألماً حقيقياً وقد تتخلل قصته بعض الثغرات، أو أن نفضل التعامل مع طبيب أو محام قد يخطئ فقط لنحظى بنظرة التعاطف الإنسانية المتقلبة وغير المحسوبة.
واو!
عندما تصبح الآلة هي المعيار المثالي، قد يصبح التدخل البشري بفوضويته وعيوبه هو اللمسة النادرة التي نبحث عنها لندرك أننا ما زلنا بشراً.
هذا تساؤل يترك العقل في حالة تأمل حقيقية بصراحة. في سعينا المحموم للتخلص من أخطائنا عبر التكنولوجيا، قد نكتشف في النهاية أن هذه الأخطاء تحديداً هي ما يجعلنا بشراً، وهي ما يمنح الحياة قيمته. سؤال نتركه لكل من رافقنا اليوم ليفكر فيه بعمق ويبحث في إجاباته الخاصة. كانت هذه جولتنا التحليلية في التقاطعات المذهلة بين التكنولوجيا وواقعنا. إلى اللقاء في جولة قادمة نغوص فيها أكثر لفهم عالمنا المتسارع.